الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. قال الله تعالى: يا أيها النبي قل لأزواجك إن كنتن تردن الحياة الدنيا وزينتها فتعالين أمتعكن وأسرحكن سراحا جميلا. وإن كنتن تردن الله ورسوله والدار الآخرة فإن الله أعد للمحسنات منكن أجرا عظيما. لازال الكلام على الكنايات. يا أيها النبي، مر بنا أن أي يؤتى بها للتوصل لمنادات ما فيه الألف واللام. لا يصح أن تقول يا النبي فيؤتى بأي، ويؤتى أيضا بأيتها، يا أيتها النفس المطمئنة. النبي نأخذ منه فائدة، منادات الناس ومخاطبة الناس بالألفاظ الحسنة التي يحبونها، هذا من أسباب الألفة والمحبة. قل لأزواجك، أزواج جمع زوج، لأن الأفصح زوج وأزواج. وإن قال زوجة فلان وزوجات فلان فالأمر على جواز في كلام العرب. قل لأزواجك، يظهر لي أن اللام في لأزواجك للاختصاص، وحينما يخاطب ربنا تبارك وتعالى نبيه بذلك يظهر لي والله أعلم أن الأمر عام عن الحكم لبقية المؤمنين. فعلى هذا يستدل بهاتين الآيتين على أن المرأة إذا كانت لا ترغب بالبقاء مع الزوج فيستحب للزوج أن يطلقها وألا يحيجها إلى الخلع. ومر بنا أن هذا الطلاق مستحب. يؤخذ منه أيضا في الآية الثانية: يستحب للمرأة أن تبقى مع الزوج إذا عرض له عارض من فقر أو غيره. يا أيها النبي قل لأزواجك إن كنتن تردن. تردن فيه إثبات الإرادة للمخلوق، مخلوق له إرادة وله مشيئة، وهذه الإرادة تابعة لإرادة الخالق تبارك وتعالى. تردن الحياة الدنيا، الحياة ما فيها من متعة. سميت الحياة الدنيا دنيا لدنوها وقربها، فمهما عمر الشخص فما هي إلا مدة يسيرة ثم تنقضي. وزينتها، الزينة والله أعلم ما فيها من أموال نحوها. فتعالينا إن كنتن، هذا فعل الشرط، جواب الشرط جملة فتعالي، تعالي أي أقبل، وتعالى فعل أمر. وأحيانا بعض الأفعال تشكل على الشخص، هل هي أفعال أو أسماء أفعال؟ مثلا تعال وهلم كلاهما بمعنى واحد أي بمعنى أقبل، لكن تعال فعل وهلم اسم فعل. الفرق بينهما الفعل يقبل علامات التذكير والتأنيث، يقبل ضمائر الإفراد والتثنية والجمع، بخلاف اسم الفعل، فاسم الفعل يبقى على حال واحدة، تقول تعالي تعالى تعالين تعالوا، بخلاف هلم اسم فعل، تقول هلم يا زيد هلم يا زيدان هلم، وهكذا. فتعالينا أمتعكن. أمتعكن هل نقول جواب شرط محذوف فيكون تقدير كلام فتعالينا فإن أتيتن أمتعكن، أو نقول أمتعكن مجزوم لأنه جواب الطلب، هذا هو الأيسر بالنسبة لحاجة إلى كثرة التقدير. فنقول أمتعكن مجزوم لأنه جواب الطلب، الطلب هو تعالي. أمتعكن فيه متعة المطلقة، ولعل يشير إلى أحكام المتعة. ونساء النبي صلى الله عليه وسلم مدخول بهن وأخذنا الصداق. وأسرحكن، هذا موطن الشاهد من ذكر الآية في الكنايات. فالتسريح هل هو صريح في الطلاق أو كناية محل خلاف بينها العلم. بعض العلم كما أشرت في الدرس الماضي يرون أن ألفاظ الصريح هي ثلاثة: الطلاق والفراق والسراح. وبعضهم يرى أن الصريح والطلاق وما عدا ذلك من باب الكنايات. والذي يظهر لي والله أعلم أن الأصل في ألفاظ الطلاق ترجع إلى العرف، سواء ذكر هذا اللفظ في القرآن أو لم يذكر، ما عدا لفظ الطلاق، لأن أهل العلم مجمعون على أنه صريح. لما قل لفظ الطلاق يعني في الجملة، وإلا بعض المشتقات من الطلاق محل خلاف، مثل طالق، مثل تطلقين، هذا خلاف هل هو صريح أو ليس بصريح. صراحا مصدر مؤكد، وهذا التصريح صفته جميل، ويؤخذ منه أن الشخص إذا أراد أن يطلق امرأته يطلقها طلاقا جميلا، جميلا يوافق مقتضى الشرع ويوافق مقتضى العرف. فيوافق مقتضى الشرع أن يطلق طلقة واحدة سنية، على ما تقدم الكلام على الطلاق السني والطلاق البدعي، وكذلك يكون موافقا للعرف، فلا تتأذى المرأة بهذا الطلاق ولا يتأذى أهلها. شيخنا رحمه الله تعالى استدل بقوله تبارك وتعالى صراحا جميلا أن نساء النبي صلى الله عليه وسلم لو اخترنا الفرقة جاز لهن النكاح بعد النبي صلى الله عليه وسلم، لأنه قال صراحا جميلا، فلو كانت لن تنتفع بطلاقها لم يكن صراحا ولم يكن جميلا. ويبقى هو حكم نظري لا ثمرة منه، هل نساء النبي صلى الله عليه وسلم لو طلقنا هل يجوز أن ينكحن أو لا، مما لا ثمرة في الخلاف في هذه المسألة. البخاري رحمه الله تعالى بوب في صحيحه هل يواجه المرأة بالطلاق، بمعنى هل يطلقها أو يأتي بلفظ كناية، وذكر حديث عائشة رضي الله تعالى عنها في قصة بنت الجوع الحقي بأهلك، وأشرت إلى الحديث الدرس الماضي. على هذا يقول النبي صلى الله عليه وسلم ما قال أطلق، قال أسرحكن. لفظ الطلاق قد يكون فيه مشقة على المرأة، فلا يواجه المرأة بهذا اللفظ. ناخذ من الآية الأولى أن تخيير المرأة أو موعدة المرأة بالطلاق لا يكون طلاقا بمجرد التخيير وبمجرد المواعدة. لو المرأة قالت لزوجها طلقني، قال إذا حط وطهرت من الحيض أخبريني في أطلقك، لا يقع الطلاق. أو لو خيرها كما خير النبي صلى الله عليه وسلم نساء، قال إن شئت أن تختاري الفراق وإن شئت أن تختاري البقاء معي، فلا تقع الفرقة بمجرد كون الزوج يقول اختاري. لكن لو قالت هي اخترت وقع الطلاق على الصحيح. وفيه أن نساء النبي صلى الله عليه وسلم كغيرهن يمن إلى متعة الحياة الدنيا وما فيها، فنساء النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم حصل منهن المطالبة بالنفقة، وربما وقع بينهن وبين النبي صلى الله عليه وسلم نزاع بسبب ضيق ذات اليد، فأمره الله عز وجل أن يخيرهن، فبدأ بعائشة رضي الله تعالى عنها، وكلهن اخترنا الله ورسوله والدار الآخرة، وإن كنتن تردن الله ورسوله والدار الآخرة. هذه الحالة الثانية، تردن الله ورسوله، تردن الله طاعة الله ثواب الله ما أعده الله عز وجل، ورسوله أي البقاء مع النبي صلى الله عليه وسلم في الدنيا، وتكون زوجات له صلى الله عليه وسلم في الآخرة. والدار الآخرة، الدار الآخرة تؤثر الآخرة على الحياة الدنيا وزينتها. في الآية الثانية تزكية لأمهات المؤمنين رضي الله تعالى عنهن، حينما اخترنا البقاء مع النبي صلى الله عليه وسلم فهن يريدن الله ورسوله والدار الآخرة. وفيه أيضا فضيلة لأمهات المؤمنين رضي الله تعالى عنهن. وكما ذكرت قبل قليل يستدل بهذه الآية على أن المرأة يستحب لها أن تبقى مع الرجل وأن تصبر إذا حصل للزوج عارض من ضيق ذات يد أو غير ذلك. فإن الله هنا أكد بالتوكيد وهو بالجملة الاسمية، فإن الله أعد، ويؤخذ منه أن الجنة موجودة لا يزال الله عز وجل يعد فيها لأوليائه، نسأل الله عز وجل يجعلنا منه، للمحسنات منكن، قال أعد للمحسنات، فالثواب التام على قدر إحسان العمل، لأن الشخص قد يعمل لكن لا يحسن هذا العمل، فقد تبرأ ذمته لكن لا يستحق الثواب الخاص. قد يأتي للعمل ويحصل منه قول أو فعل بعد العمل فيفسد العمل. يا أيها الذين آمنوا لا تبطلوا صدقاتكم بالمن والأذى، فإحسانهن الصبر على ما يجدنه من شرف العيش وعدم المشقة على النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. للمحسنات منكن، والأمر لا يتعلق بنساء النبي صلى الله عليه وسلم، إنما هو عام لكل المحسنات ولكل المحسنين، لكن الخطاب في الآية موجه لأمهات المؤمنين. منكن أجرا عظيما، أعد الله عز وجل لهن أجرا، وسمى ربنا تبارك وتعالى الثواب أجرا، مع أنه منا، ما للعباد عليه حق واجب، كلا ولا سعي لديه ضائع، سماه أجرا لأن الله عز وجل تكفل بالوفاء به فأوجبه على نفسه فأصبح كالأجر. ثم ذكر صفة هذا الأجر بأنه عظيم، فإذا كان أجرا عظيما من عظيم فلا تسأل عن ذلك الأجر، نسأل الله عز وجل أن ينيلنا فضله. هذه الآية استدل بها على أن المرأة ليس لها الحق أن تطلب الفرقة من الزوج إذا أعشر. وجه ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم بقيت مع أمهات المؤمنين مع ضيق ذات اليد، وليظهر الله أعلم أن أمهات المؤمنين دخلنا على النبي صلى الله عليه وسلم وهن يعلمن حاله، والمعروف عرفا كالمشروط شرطا، فالمرأة لو دخلت على الرجل وهو فقير ثم طلبت الفرقة بحجة الفقر ليس لها ذلك لأنها تعلم حاله، بخلاف المرأة لو دخلت على الرجل على أنه غني ثم أصبح معسرا فلها الفرقة على الصحيح. أيضا يستدلون بأن نساء الصحابة رضي الله تعالى عنهم وعنهن بقين مع أزواجهن ولم يفرق بينهن وبين أزواجهن مع ضيق ذات اليد، لا سيما فقراء الصحابة. وليظهر الله أعلم أيضا يقال قدن أزواجهن مع علمهن بفقرهم، لذلك مر بنا مرارا مثلا في حديث سهل بن سعد رضي الله تعالى عنه في الصحيح في قصة الواهبة لم يملك حتى خاتما من حديد، إذا دخلت عليه وهي تعرف أنه لا يملك إلا رداء وإزارة، فهي قبلت بذلك وليس لها حق الفرقة، إنما يقال للمرأة طلب الفرقة بسبب الإسعار إذا كان الإسعار عارضا أو بعيب من العيوب التي تمنع استدامة النكاح كمال النكاح. في هذه الآية أيضا الكلام على متعة المطلقة، فتعالين أمتعكن وأسرحكن سراحا جميلا، متعة واجبة، ولا أظن المسألة من مسائل الخلاف، وهي متعة المرأة المطلقة قبل الدخول وقبل أن يفرض لها صداقا، عقد على امرأة ولم يقدر لها الصداق ثم طلقها بعد ذلك، فهذه لها المتعة، لقول ربنا تبارك وتعالى لا جناح عليكم إن طلقتم النساء ما لم تمسوهن أو تفرضوا لهن فريضة ومتعوهن. ما لم تمسوهن هذا الطلاق قبل الدخول، أو تفرضوا لهن فريضة إن تقدروا الصداق، ثم ربنا عز وجل قال ومتعوهن على الموسع قدره وعلى المقتر قدره متاعا بالمعروف حقا على المحسنين. إذن هذا النوع الأول، وهي امرأة عقد عليها زوجها وطلقها قبل أن يدخل بها وقبل أن يقدر لها الصداق فلها المتعة، والمقصود بالمتعة هو مال تعطاه المرأة جبرا لخاطرها، وهناك فرق بين المتعة وبين الصداق أو نصف الصداق، وكما قال ربنا تبارك وتعالى الأمر يرجع إلى حال الزوج في باب المتعة عموما، فإن كان غنيا أكثر لها وإن كان فقيرا أعطاه ما تيسر. والفقهاء رحمه الله تعالى يذكرون في كتبهم أعلى المتعة وأدنى المتعة، فتقول أعلاها خادم، في زماننا هل الناس يملكون عبيد حتى يعطونها خادما، ويقول أدناها مثلا يكسوها، والشارع حكيم في مثل هذه الأشياء التي متغيرة متجددة، لا يسمي الشارع شيئا، وهذا من حكمة التشريع، لذلك ينبغي الوقوف على موارد النص لما أطلقه الشارع. أطلق المتعة التي محل خلاف، وهي متعة المرأة المدخول بها وقد فرض لها الصداق، كنساء النبي صلى الله عليه وآله وسلم لهن المتعة، لكن هل هي على سبيل الوجوب أو على سبيل الاستحباب؟ الذي يظهر لي والله أعلم أنها على سبيل الوجوب، بقول ربنا تبارك وتعالى وللمطلقات متاع بالمعروف حقا. قال وللمطلقات، الأصل أن اللام للملك، المطلقات هنا من الفاظ العموم، هل هنا نقول للجنس؟ وحينما يقول ربنا تبارك وتعالى حقا، الأصل في الحق أنه واجب، وحينما يقول على المتقين يفهم منه أن الذي لا يمتعها ليس من المتقين، وأنه لم يجعل بينه وبين عذاب الله وقاية. من يرى أن المتعة على سبيل الاستحباب يقول كلمة ألف المطلقات المقصود بها ما تقدم في الآية التي أشرت إليها قبل قليل، في المرأة طلقت قبل الدخول وقبل أن يسمي لها صداق، يقول هذه من باب حمل المطلق على المقيد، يقول هذه الآية مطلقة ترجع إلى الآية الأخرى، ما لم تمسوهن وتفرضوا لهن فريضة. لكن لو تأملنا أكثر النساء تطلق بعد الدخول وبعد أن تأخذ الصداق، من تطلق قبل الدخول وقبل أن يسمى لها صداق، هذه غالبا نادر، فكيف نحمل النص على النادر؟ أيضا قول ربنا تبارك وتعالى آمرا النبي فتعالينا أمتعكن وأسرحكن سراحا جميلا، يدل على أن المطلقة لها المتعة، فنساء النبي صلى الله عليه وسلم مدخول بهن وقد سمي لهن الصداق. لكن قد يقول قائل هذا من باب الاستحباب، فأفعال النبي صلى الله عليه وسلم لا تدل على الوجوب. أيضا قول ربنا تبارك وتعالى يا أيها الذين آمنوا إذا نكحتم المؤمنات ثم طلقتموهن من قبل أن تمسوهن فما لكم عليهن من عدة تعتدونها فمتعوهن وسرحوهن سراحا جميلا. الكلام على امرأة مطلقة قبل الدخول، يدخل فيها من سمي لها صداقا ومن لم يسمى لها صداقا، ولا أقول أنه من باب حمل المطلق على المقيد. هذه الآية هي من باب ذكر بعض أفراد العام بلفظ يوافق العام فلا يقتضي التخصيص، بمعنى لما تقول مثلا قرأت فتاوى الشيخ الفلاني ثم تقول قرأت المجلد الأول من فتاوى الشيخ فلان، حينما تقول قرأت المجلد الأول هذا لا يقتضي أنك خصصت المجلد الأول، لأن المجلد الأول هو بعض مجموع هذه الفتاوى. إذن الصحيح أن المرأة المطلقة المدخول بها تجب لها المتعة، وهذا مذهب الشافعي ورواية عن الحنابلة، واختاره بن جرير الطبري في تفسيره ونسبه إلى بعض السلف، اختاره أيضا بن حزم، اختاره شيخ الإسلام، وأيضا اختاره شيخنا الشيخ محمد بن عثيمين. المرأة المطلقة قبل الدخول وقد فرض لها الصداق، في قول ربنا تبارك وتعالى فنصف ما فرضتم، بعض أهل العلم يقول ليس لها متعة وينقل الإجماع. إذن المرأة التي طلقت قبل الدخول وقد فرض لها ستأخذ نصف الصداق، بعض ينقل أنها لا متعة لها بالإجماع، والصحيح أن المسألة ليس فيها إجماع، فإذا لم يكن في المسألة إجماع نأتي بعموم وللمطلقات متاع بالمعروف حقا على المتقين فتدخل بالعموم والله أعلم. أما التي فورقت وليس لها متعة بالإجماع هي المتوفى عنها زوجها، فالمتوفى عنها زوجها لا متعة لها بالإجماع لأن المال انتقل إلى الورثة. الثاني الذي ليس لها متعة هي المرأة إذا طلقت بطلبها والزوج طلقها حتى لا يحيجها إلى الخلع سواء قبل الدخول أو بعد الدخول، فلا متعة لها. إن كانت قبل الدخول فإذا كان يسقط صداقها كله وليس لها منه شيء فمن باب أولى المتعة. أما إذا كانت مدخولا بها الزوج له حقا يأخذ منها، لكنه أسقط حقه وأقصد به بالخلع، يأخذ منها إذا أرادت هي الفرقة للزوج أن يأخذ منها، فلما أسقط حقه من باب الإحسان ولم يلجئها للخلع ليس لها حق عليه والله أعلم. كما ذكرت في أول حديثي هاتان الآيتان ذكرهم الشيخ للكلام على الكناية، كما مر بنا في الدرس الماضي الكنايات ليس لها حد محدود لأنها تختلف باختلاف الزمان والمكان، ولا زال الناس يحدثون من الألفاظ التي يقصدون بها الفرصة. فصل في الحلف، يعني في الحلف بالطلاق ونحوه، إذا حلف يمينا ما الحكم؟ هل يقع الطلاق أو لا يقع؟ وهل هو يمين مكفرة أو ليست يمين مكفرة؟ والمسألة لها يعني ما يتعلق بالحلف بالطلاق من المسائل المتشعبة، لكن أذكر ما يتيسر على سبيل الإجمال. قال الله تعالى: قد فرض الله لكم تحلة أيمانكم. يا أيها النبي لم تحرم ما أحل الله لك؟ تبتغي مرضات أزواجك والله غفور رحيم. قد فرض الله لكم تحلة أيمانكم. قد حرف تحقيق، فرض أي أوجب أو قدر، والظاهر والله أعلم أن التقدير أولى، أي قدر لكم التحلل من اليمين، والتحلل الذي قدره ربنا تبارك وتعالى وأوجبه علينا في باب كفارة فإطعام 10 مساكين من أوسط ما تطعمون أهليكم الآية، هذا هو الذي فرضه ربنا تبارك وتعالى وقدره. فرض الله، هذا من باب ذكر المظهر مكان المضمر، فرضه قدم ذكر الخالق تبارك وتعالى: يا أيها النبي لما تحرم ما أحل الله لك. وفي أيضا من باب الالتفات: يا أيها النبي لما تحرم ما أحللت لك، لأن ربنا تبارك وتعالى يخاطب نبيه. قد فرض الله لكم، ونأخذ منه أن الفرض الإيجاب هو من ربنا تبارك وتعالى دون غيره. تحلة أيمانكم، تحلة أيمانكم أي التحلل من أيمانكم. ورد في سبب نزول هذه الآية سببا: الأول في الصحيحين حديث عائشة رضي الله تعالى عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يدخل على زينب بنت جحش رضي الله تعالى عنها فيشرب عندها العسل ويمكث عندها، فعائشة رضي الله تعالى عنها وحفصة تواطتا على أي واحدة يدخل عليها تقول: أجد فيك ريح مغافير، هل أكلت مغافير؟ والمغافير نبات بر فيه صمغ له رائحة ليست بجيدة، والنبي صلى الله عليه وسلم يكره الرائحة السيئة. قال: لا، ولكني شربت عسلا عند زينب بنت جحش ولا أعود له. فنزلت هذه الآية. الحديث الصحيح. جاء سبب آخر وهو أنه حرم ماريا على نفسه، جاء بأسانيد صحيحة عن جمع من الصحابة رضي الله تعالى عنهم، فرواه النسائي بإسناد صحيح عن أنس، ورواه البزار أيضا بإسناد صحيح عن عباس، وكذلك جاء عن عمر بإسناد صحيح. إذن أسانيده صحيحة ويخالف حديث عائشة في الصحيحين. هل نحمل المسألة على التعدد؟ يحتمل والله أعلم، بمعنى سبب النزول متعدد، كان سبب النزول أكثر من سبب فيحتمل والله أعلم. التحلل من اليمين يكون قبل الفعل، فعلى هذا الشخص إذا حلف بالله قبل أن يحنث يكفر كفارة اليمين. شخص مثلا حلف ألا يذهب لزيد يكفر كفارة اليمين ثم يذهب لزيد، وله أيضا أن يذهب لزيد ثم يأتي بعد ذلك بكفارة، فكفارته إطعام 10 مساكين. قبل الفعل يسمى تحلة، وبعد الفعل يسمى كفارة. قد فرض الله لكم تحلة أيمانكم، تحلة أيمانكم تحلة مصدر، أي التحلل من أيمانكم، فرض الله قدر لكم كيف تتحللون وهو بكفارة اليمين. إذا قلنا أن سبب النزول خاص بماريا، بعض أهل العلم منهم الشافعية والمالكية قالوا التحريم يمين مختص بالزوجة بسبب النزول، ففيه كفارة يمين إذا حرم الزوجة أو الأمة، وما عدا ذلك لغو. لماذا لغو؟ يقولون لأن هذا ليس من باب اليمين، التحريم باليمين فيه ذكر لفظ الجلالة وهو لفظ معظم بخلاف كلمة تحريم، هذا تعليل عندهم. أيضا يقولون هو قلب للشريعة، كيف يحرم أمرا قد أحل الله عز وجل فكلامه لغو. وقال الصواب أن لفظه ليس لفظ اليمين، لكن الشارع جعله يمينا شرعا لا لغة، كما في حديث عقبة بن عامر رضي الله تعالى عنه في مسلم: كفارة النذر كفارة يمين، لو نذر ولم يقصد البر، ظاهر ليس يمينا، ومع ذلك النبي صلى الله عليه وسلم جعل هذا النذر مكفر باليمين، فكذلك تحليل الزوجة. أما من يرى أن الآية نزلت في تحريم العسل فيرى أن الحكم عام، ومن باب أولى من يرى أن سبب النزول بسببين، بسبب تحريم هذه وبسبب تحريم العسل، يقول كل تحريم يمين مكفرة بالنية، حرم مأكولا على نفسه، مشروبا، ملبوسا، مركوبا، بيتا، سيارة، زوجة، فعليه الكفارة لعموم يا أيها النبي لما تحرم ما أحل الله لك. كلمة ما اسم موصول، والأسماء الموصولة تفيد العموم. هم يردون ذلك بمثل قول ربنا تبارك وتعالى يا أيها الذين آمنوا لا تحرموا طيبات ما أحل الله لكم، هذا يدل على أن التحريم له، لكن الشخص حينما يقول حرام علي وحرمت لا يقصد أنه محرم مطلقا، إنما أراد المنع فيكفر كفارة. وأيضا قول قل أرأيتم ما أنزل الله لكم من رزق فجعلتم منه حراما وحلالا، يستدلون بهذه على أن التحريم لغو ما عدا تحريم الزوجة. فمن يرى أن التحريم مختص بالزوجة، إما بعضهم يقول الآية ليس فيها دليل، لماذا؟ يقول لأن النبي صلى الله عليه وسلم حرم بيمين، على من يرى تحلة أيمانك يقول حرم بيمين وكفر أيضا اليمين، فكما أن كفارة لم تذكر فكذلك اليمين لم يذكر. وبعضهم يقول لا، المقصود بالتحلة أي الاستثناء، تكون الآية واردة في باب الأيمان ليس لها علاقة في باب التحريم. قد فرض الله لكم تحلة أيمانكم، أي أن تتحللوا من اليمين بالاستثناء، فتقول إن شاء الله، الحديث فإن قال إن شاء الله لم يحدث. وأهل العلم في الجملة مجمعون على صحة الاستثناء في اليمين وأنه لا يحنث إذا استثنى. وبعضهم يقول مقصود بالتحلة أي أن الله عز وجل لم يوجب عليكم الوفاء بالتحريم، بمعنى حينما حرمت هذا كلام لغو قلب للشريعة، فالشارع لم يجعلك ملزما بهذا التحريم، فعلى هذا لا يجب عليك كفارة. من يرى أن التحلة ليس مقصود التحلل من اليمين، يقول المقصود بتحلة إما الاستثناء أو أن الله جعل لكم عدم الالتزام حلالا، هذا معنى التحلة. وعلى هذا قد يستدل بالآية على عدم الوجوب بالوفاء بالوعد، قالوا حينما يحرم ونحو ذلك جعل الشارع له حل ألا يفي به، فكذلك الوعد. والصواب أن الوفاء بالوعد واجب لدلالة الكتاب ولدلالة السنة، سبقا أشرت إلى هذه المسألة أكثر من مرة. حينما يقول ربنا تبارك وتعالى قد فرض الله لكم تحلة أيمانكم، نأتي إلى ما يتعلق باليمين من جهة البر باليمين والحنث باليمين. ما يتعلق بالبر باليمين والحنث باليمين تجري في الأحكام الخمسة، فقد يكون البر باليمين محرما، فلو حلف أن يترك واجبا أو أن يفعل محرما. وقد يكون البر باليمين واجبا، كلو حلف أن يفعل واجبا أو أن يترك محرما، في حديث عائشة رضي الله تعالى عنها في الصحيحين من نذر أن يطيع الله فليطيعه ومن نذر أن يعصي الله فلا يعصيه. قد يكون عدم البر باليمين مستحبا، كلو حلف أن لا يفعل مستحبا أو أن يفعل مكروها، في حديث عبد الرحمن بن سمر رضي الله تعالى في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال يا عبد الرحمن إذا حلفت على يمين فرأيت غيرها خيرا منها فأت الذي هو خير وكفر عن يمينه. وقد يكون الأمر بخلاف ذلك، فيكون البر باليمين مستحبا والحنث مكروها، كلو حلف أن يفعل مستحبا أو أن يترك مكروها، لدخولها في عموم قول ربنا تبارك وتعالى ولا تجعلوا الله عرضة لأيمانكم أن تبروا وتتقوا وتصلحوا بين الناس. والآية واردة في قصة الصديق مع مصطح رضي الله تعالى عنهما في قصة الإفك. أما إذا حلف على أمر مباح كأكل وشرب وركوب وغير ذلك فالأمر على الجواز، إن شاء بر بيمينه وإن شاء حنث بيمينه. إذن يقال البر باليمين والحنث بها تجري فيهما الأحكام الخمسة. الشيخ رحمه الله تعالى ذكر هذه الآية الكلام على تحريم، فإذا حرم زوجته قال أنت علي حرام أو نحو ذلك، يعني قال لا تحلين لي، فالأمر لا يخلو من أحوى. الحالة الأولى أن يكون من باب الخبر المحض، هذا من باب الكذب، لا يترتب عليه لا كفارة ولا طلاق. الحالة الثانية أن يكون الرجل صادقا، كأن يعرض عارض تحرم به الزوجة يقول أنت تحرمين علي، مثلا لو ظهر من زوجته فقال أنت تحرمين علي، يقصد قبل الكفارة، أو لو كان هو محرما أو كانت هي محرمة فقال أنت تحرمين علي، يقصد بسبب الإحرام. لا يترتب على هذا لا كفارة ولا طلاق لأنه صادق في كلامه. الحالة الثالثة إذا حرمها قصد المنع أو قصد الطلاق أو قصد الظهار، فالصحيح أنه يرجع إلى نيته، إن قصد اليمين فهي يمين مكفرة. فإذا قال الرجل لزوجته أنت علي حرام، سألناه قال قصدت اليمين، قصدت أن أمنع نفسي أو أن أحرث نفسي على الفعل الفلاني، قل هذه يمين مكفرة. دليل ذلك قد فرض الله لكم تحلة أيمانكم، ومر بنا سبب النزول في تحريم النبي صلى الله عليه وسلم العسل أو تحريم ماريا القبطية. في صحيح مسلم عن ابن عباس رضي الله تعالى عنه أنه قال تحريم الرجل امرأته يمين يكفرها، إن قصد الطلاق فهو طلاق، لم يقول تحرمين علي، يكون هذا من باب كنايات الطلاق، وإن قصد الظهار أيضا فهو ظهار، إن قال تحرمين علي وقصد أنها كظهر أمه مثلا فهي محرمة علي. ولا بد أن نعلم أن الخلاف في تحريم الزوجة من لدن الصحابة رضي الله تعالى عنهم متشعب، فلذلك ابن عبد البر رحمه الله تعالى في الاستذكار ذكر 11 قولا في تحريم الزوجة، وسبب الاختلاف يعني كثرة هذه الأقوال هل التحريم يكون فرقة أو ليس بفرقة، ثم إذا قلنا فرقة التفريق بين مدخول بها وغير مدخول بها في كونه بائن وليس ببائن، ثم بعد ذلك الخلاف هل يقع واحدة أو أكثر من واحدة. إذن ابن عبد البر في الاستذكار ذكر 11 قولا في التحريم، القرطبي في المفهم ذكر 14 قولا في تحريم الزوجة، ابن العربي في أحكام القرآن ذكر 15 قولا في تحريم الزوجة، وهذا يدل على أن المسألة من مسائل المشكل. على كل حال اليظهر والله أعلم أن تحريم الزوجة إن قصد به اليمين فهو يمين، وإن قصد الطلاق فهو طلاق، وإن قصد الظهار فهو ظهار، وإن كان كاذبا فهو لغو، وإن قصد أن يخبر عن أمر واقع لأن الزوجة محرمة عليه بسبب عارض فلا يترتب على ذلك حكم، والله أعلم.